ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.
الكلمة الطيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا مع لقاء جديد من لقاءات الخير والبركة في هذا البرنامج الكلمة الطيبة. حبتنا الكرام، الأمن مطلب لنا جميعا نحتاج إليه في حياتنا في شتى صورها، إذ الحياة لا طعم لها إذا فقد الأمن، حيث تسود الحياة الفوضى وتنقلب السعادة إلى شقاء وينتشر الفوضى في هذه الحياة. أيها الحبة، نحن نحتاج إلى الأمن في شتى صنوف حياتنا، نحتاج إليه في أسرنا وكذلك في وظائفنا، نحتاج إليه في دواخل نفوسنا وكذلك في المجتمعات التي نعيش فيها وكذلك الدول التي ننتسب إليها. الأمن متنوع المشارب، متعدد الأشكال والصور، لكن يجمع هذه الصور وهذه الأشكال الحاجة إلى هذا الأمن. ما هو الأمن وما هي أسباب تحقيق هذا الأمن وكذلك أنواع هذا الأمن وكذلك متى يكون الأمن مرفوضا، وهدي القرآن الكريم في حل المشكلات الكثيرة التي تحصل لهذا العالم من حولنا، والأمور كذلك المطلوبة لكي يتحقق لنا أمن ننعم ونستظل بظله، كل ذلك وغيره سأتحدث مع ضيفي الكريم حوله في هذا اللقاء، معي صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور فؤاد بن محمد الماجد رئيس المحكمة العامة بمحافظة القطيف. باسمكم أيها الإخوة والأخوات أرحب بضيفي الكريم، حياكم الله صاحب الفضيلة.
حياكم الله وحياكم، شكر سعيكم وأثابكم ورفع مقامكم في الدنيا والآخرة.
اللهم أمين. أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى، وأنتم مدعوون للتواصل معنا في هذه الحلقة وفي هذه الليلة، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة وكذلك الموقع الإلكتروني. على بركة الله تعالى وبعون منه وتوفيق، أبدأ هذه الحلقة ونحن نتحدث عن أسباب تحقيق الأمن. الأمن يعني هو ضرورة ملحة من ضرورات هذه الحياة، حينما تطلق هذه اللفظة لفظة الأمن يتبادر إلى الإنسان ذلك الأمن المرتبط بالشرط وما يحقق له الأمن من الخوف من أعدائه الظاهرين المتربصين به. هنا الأمن يقابل هذا الأمن أمر آخر، الأمن وضده. لو تحدثنا في بداية هذه الحلقة حول هذه المصطلحة القصيرة جدا ذات الدلالات الكثيرة جدا.
تسلم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يخفى على أحد أهمية الأمن في جميع مناحيه وجميع صوره، ولا أظنه يخفى على أحد الآثار والنتائج المترتبة على وجود الأمن. إن الأمن لم يرد في شرحه أو في بيان تعريفه عند عادم العلماء إلا معانا ليست بالصريحة فيه، بل حتى إن بعض السياسيين المعاصرين أشار إلى بعض التعريفات التي وردت في هيئة الأمم المتحدة وغيرها من بعض المحافل الدولية أو المجتمعات الدولية، ولكنها لا تجمع لفظ الأمن، بمعنى أنها ليست تعاريف جامعة مانعة كما يقول الأصوليون. ولعل من أوجز العبارات التي تقال في معنى الأمن أنه طمأنينة القلب وسكينته.
جميل. يقابل هذا الأمن.
يقابل هذا الأمن الخوف.
نعم.
نعم.
أحسنت وبارك الله فيك فضيلة الشيخ. هناك فرق أو خلط أحيانا بين الخوف والقلق والاكتئاب، بل بعض يطلق على مثلا الاكتئاب خوف أو يطلق على الخوف إنما هو قلق وحزن، الفرق بين هذه الأمور؟
نعم، باختصار الخوف هو يكون الخوف عبارة عن أي شيء، عن تألم القلب واحتراقه كما قال بعض العلماء منهم الإمام الغزالي، عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه. فالخوف يكون عن توقع مكروه مستقبل في الأمر المستقبل. الحزن والاكتئاب يكون عن شيء ماض، الاكتئاب
نتيجة
عن أمر مخيف ولكنه ماض قد انتهى، فيكتئب الإنسان ويحزن من أجله. وهناك فرق دقيق بين القلق وبين الخوف، ذلك أن الخوف يكون من أمر محدد، يكون من أمر محدد، أما القلق فيكون من أمر غير محدد، بمعنى أنه تخوف عدة أمور ولكنها ليست واضحة في الذهن.
جميل.
وبالتالي يكون القلق من الأمراض، من الأمراض النفسية التي تحتاج إلى علاج بخلاف الخوف، لأن الخوف قد ندخل في أنواع منه بعد قليل.
جميل. نعم. شيخ بارك الله فيك فؤاد، هناك يعني الكل يسعى إلى أن يكون آمنا مرتاحا في هذه الحياة التي يعيشها، ويسعى إلى تحقيق هذا الأمن سواء بمجهود شخصي له أو بمجهود المحيطين حوله من الأسرة أو كذلك بقية مؤسسات المجتمع. أسباب تحقيق هذا الأمن سواء على المستوى الشخصي أو كذلك على المستوى الاجتماعي أو الإقليم الذي يعيش فيه الإنسان.
نعم، حقيقة للأمن أسباب عديدة ذكرها العلماء، ولعل أهمها القيام بحق الله عز وجل، القيام بحق الله عز وجل، وذلك بتوحيده وعبادته والإخلاص له. نجد في ذلك قوله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وفي النهاية قال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا هذا كله يدل على توحيد الله سبحانه وتعالى، إخلاص العبادة له، الأعمال الصالحة بفعل الطاعة تجتنب المعاصي، الإيمان بالله بفكرته العامة وبمعناه العام. الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ما هو الإيمان؟ الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. تصديق بالجنان أي بالقلب، وعمل بالأركان أي بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. السبب الثاني من أسباب الأمن تنفيذ أوامر الإسلام والقيام بفرائضه والبعد عما نهى الله عنه، لأن من يقع في الذنوب والمعاصي لا يأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. السبب الثالث البعد عن مظالم العباد، البعد عن مظالم العباد صغيرها وكبيرها. قال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ورد لنرى مثلا ما هو معنى الظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ما هو ظلم المقصود؟ لأنه لما نزلت هذه الآية قال الصحابة، تأثر الصحابة كثيرا وقال: أينا لم يظلم نفسه؟
صحيح.
فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه ليس ذلك المقصود، إنما المقصود هو الشرك. كما ورد في قول لقمان لابنه بسم الله الرحمن الرحيم: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وضح النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: من ابتلي فصبر، أصابته مصيبة فصبر عليها، وأعطي فشكر، أعطي نعمة فشكر عليها، والشكر طبعا يكون بالفعل ويكون بالقول، وظلم فغفر، ظلمه الناس أو بعض الناس فسامحهم وغفر لهم، وظلم فاستغفر.
هو تعدى بهذا الظلم، نعم
تعدى بالظلم وظلم واستغفر، لا يلزم أن يكون ظلم غيره، قد يكون ظلم نفسه. صحيح. بفعل المعاصي أو ترك بعض الطاعات، وظلم فاستغفر. قيل: ما له يا رسول الله؟ قال: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من جمع هذه الصفات، نلاحظ أنها في مجملها فعل طاعات واجتناب معاصي، في مجملها
يجمعها. نعم، نأخذ السبب الآخر فضيلة الشيخ الكرام.
نعم، أيضا من أسباب الأمن في المجتمع، وحقيقة هي من أسباب المهمة جدا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر عظيم، نلاحظ أنه من أهم النقاط التي تؤدي إلى اطمئنان النفوس والأمن في القلوب.
كيف يتم هذا الأمر فضيلة الشيخ؟ قد يشكل على أحد الأخوة، هم يدركون عظم هذا الأمر. نعم. لكن ما علاقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتحقيق الأمن للإنسان وسعادة الإنسان؟
هو سيأتي عندنا ثلاث نقاط باختصار. جميل. في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أولا هو خلق نبينا صلى الله عليه وسلم والرسل قبله. قال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. هذا خلق الرسول.
اللهم صل وسلم على محمد.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو خلق الرسول وخلق الأنبياء قبله. أيضا أمة محمد صلى الله عليه وسلم لماذا جعلت خير الأمم؟ لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورجعنا إلى الأصل الإيمان بالله.
نعم، جميل. نعم.
نأخذ السبب الأخير حقيقة بالنسبة لعلاقة.
نعم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأمن. نعم. نعم.
الله سبحانه وتعالى وعد، ووعده الحق، أن من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو منصور على عدوه، له التمكين في الأرض. قال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الذين مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.
نعم.
فهو أحد الأسباب الرئيسة في مسألة الحفاظ على الأمن، ولذلك ينبغي لكل إنسان أن يحمي هذا الجانب، وأن يرفض ويقاطع من يستهزئ بهذا الجانب من الدين، لأنه جانب قوي وركن ركين من الدين، لا يجوز لأحد الاستهزاء به ولا بغيره من أمور الدين.
نعم، بارك الله فيك شيخ فؤاد. يقابل هذا الأمن، هناك من هو آمن مطمئن، ولكنه أمن من جانب آخر، هو أمن بطش الله، أمن مكر الله عز وجل. صور كثيرة نشاهدها في المجتمع، من يبطش ويظلم ويتعدى على حقوق الناس، وهو يعرف عظمة الخالق سبحانه وتعالى وشدته وبطشه، ومع ذلك هو آمن من هذا البطش وهذه القوة.
نعم، لعل إذا سمحتم وتكرمتم قبل هذه النقطة أن أشيد حقيقة بالجهود المباركة والقوية والحريصة على استباب الأمن، وذلك من قبل صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية الأمير أحمد بن عبد العزيز، وكذلك صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية والشؤون الأمنية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز. أشير حقيقة أيضا وأشيد بصاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو سمو نائبه، وذلك حقيقة
جهود
جهودهم طيبة في الأمر المنكر. ولعل آخر ما قام به صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية توزيع جوائز تشريعية على عدد من رؤساء الهيئات بالمنطقة.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نأخذ هذا الأمر لمن يأمن مكر الله عز وجل.
لا شك أن الأمن من مكر الله، ذكره بعض العلماء من الكبائر، وعده بعضهم من أكبر الكبائر. الأمن من مكر الله، إذ أنه لا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون، فهو أمر خطير لا يجوز.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ.
إذا سمحت بالنسبة للأمن، ماذا تحبون أن أطرحه الآن أو بعد قليل؟ نعم، بالنسبة للأمن العسكري
إن شاء الله تعالى سأخذ هذا الأمر فضيلة الشيخ، لكن بعد أن أتلقى هذا الاتصال من الأخت الكريمة سهام من الرياض. هو محور من محاور حديثنا في هذه الليلة حول حفظ الإسلام للضرورات الخمس. نعم، والعناية ومنع كل ما يسبب الضرر لها.
نعم، شكر الله للأخت الكريمة. وفي الحقيقة ما أشرت إليه بالنسبة لضرورة الخمس هو أمر مهم جدا، ولعله يدخل فيه أنواع شتى من الأمن، لعل يأتي الفرصة أتكلم عنها بعد قليل.
نعم، هنا الأمن فضيلة الشيخ، أنا ذكرت في مقدمة حديثي أنه يتبادر إلى الناس أن الأمن إنما هو مرتبط بالأمور العسكرية فقط، وحفظ منع الاعتداء على الناس وتحقيق الأمن والعيش الرغيد لهم. هناك أمن كثير جدا، الأمن العلمي والأمن الفكري، هناك الأمن السياسي كذلك، الأمن الاقتصادي وهو متشعب ومتنوع، وهناك الأمن الاجتماعي، كثير من الأنواع. نأخذ أبرز هذه الأنواع فضيلة الشيخ بشيء من التفصيل، لأنها تمس حياة الإنسان، والإنسان مرتبط ارتباط وثيق، حياته مرتبطة ارتباط وثيق بهذه الأمور.
تسلم. إذا سمحتم، حقيقة هناك نقطة هي في عن هدي القرآن في حل المشاكل الأمنية في العالم، وهذا حقيقة من كلام الإمام الشنقيطي في كتابه أضواء البيان في تفسير القرآن. الإمام يرحمه الله أشار، أقولها باختصار لأن أنا أحب التركيز على نقاط ربما أخرى. فحقيقة هدي القرآن في حل المشاكل الأمنية العالمية، المشكلة الأولى، أولا بدأت تعرف على المشكلة ثم نشير إلى حلها، وكل ذلك باختصار في دقائق معدودة. المشكلة الأولى ضعف المسلمين في العالم، ضعف المسلمين في العالم من ناحية العدد والعدة عن مقاومة الكفار. المشكلة الثانية تسلط الكفار على المؤمنين بالقتل والجراح وأنواع الإيذاء، مع أن الحق مع المؤمنين والباطل مع الكفار. ولعل السبب في هذه المشكلة سلط الكفار على المؤمنين هو فشل المسلمين وتنازعهم فيما بينهم وعصيانهم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. المشكلة الثالثة اختلاف القلوب، فهو من أعظم الأسباب في القضاء على كيان الأمة الإسلامية لاستلزامه الفشل وذهاب القوة والدولة. هذا باختصار، الموضوع عليه تفصيل كثير وعليه آيات وأحاديث، ولكن من باب الإيجاز والاختصار. جميل. فعلاج المشكلة الأولى
قلة
اللي هو ضعف المسلمين في العالم من ناحية العدد،
هو عددهم كثير جدا شيخ، هم لا يشكون من ضعف في عددهم، يفوقون المليار يعني بكثير.
هذا صحيح مثل ما تفضلتم أثابكم الله، هذا إذا تعاونوا واتفقوا، لكن إذا جاء العدو من دولة تسمى كبرى في عرف الناس ثم جاء إلى دولة إسلامية معينة مهما كانت هذه الدولة، الجيش عندها محدود، الجيش عندها محدود، وربما في بعض الدول حتى الشعوب أو حتى الشباب ليس عندهم تدريب عسكري بحيث يستطيعون مجابهة هذه القوة العسكرية. فإذا طبعا يأتي الناس يعني هم غثاء كغثاء السيل يعني يحصل هذا
للأسف.
ولكن أيضا هذا بسبب التفرق، سنشير إلى هذا. فالمشكلة الأولى مشكلة ضعف المسلمين في العالم في العدد والعدة وكذا، تحتاج إلى صدق التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. صدق التوجه إلى الله سبحانه وتعالى وقوة الإيمان به والتوكل عليه ووضع الخطط لزيادة العدد والعدة والقوة البدنية مع القوة الإيمانية الصحيحة، لأن أيضا لا نريد قوة بدنية تدريب على الأسلحة ثم يأتي إنسان عنده خلل عقدي فيدخل في مسألة الأمن الفكري ويدخل في مسألة التكفير مسألة الإرهاب ويقلب علينا ظهر المجن.
جميل.
فلا بد من السير في الاتجاهين ولا بد من تنفيذ هذه الخطط. هذه المشكلة الأولى. المشكلة الثانية طبعا التوسع في هذا مستبعد لأن الوقت ما هو معنا. فعلاج المشكلة الثانية تسلط الكفار على المؤمنين بالقتل والجراح مع أن الحق مع المؤمنين والباطل مع الكفار. علاج هذه المشكلة هو الاتفاق في الأمر وطاعة الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك طاعة القائد في المعركة وتقديم الآخرة على الدنيا، لا تقديم الدنيا على الآخرة. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم بعد يراكم ما تحبون، فمنكم يريد الدنيا ومنكم يريد الآخرة. الآخر المسألة علاج المشكلة الثالثة التي هي اختلاف القلوب، فتجد مثلا هناك مقابلات وهناك لقاءات وهناك كذا ولكن القلوب الله مستعان
الله أعلم
به. وقد يكون هناك أنواع من مجاملات أكثر من كونها. فالحل لهذه المشكلة هو إنارة القلوب بنور الوحي من الله سبحانه وتعالى، لأن نور الوحي يحيا به من كان ميتا. ولعلي أشيد وحقيقة لابد أن أشيد بموقف خادم الحرمين الشريفين وما يضع من خطط، وكذلك صاحب سمو ملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد الأمين. من هذه الخطط تنويع مصادر الأسلحة، تنويع مصادر الأسلحة من روسيا من فرنسا من غيرها، لا يتم الإقصار على جهة واحدة.
جميل.
نعم هي حقيقة
إذا تكرمت فضيلة الشيخ يعني حرصا على وقت هذه الحلقة. نعم يعني الوقت ليس معنا تسلح. في هذه الحلقة أنواع الأمن أنواع كثيرة كما ذكرت هناك. أبتدي هذه الأنواع بطلب من فضيلتكم بتوضيح هذا الأمر.
أنواع الأمن
العلمي.
طيب عندنا سلامكم الله الأمن العلمي، ولعل يدخل في مسألة الأمن العلمي، العلمي بمعناه العام
المعرفي،
يدخل فيه الأمن العقدي، لأن العلمي العلمي سواء بعلم الشريعة أو علوم الدنيا. فطبعا ما في شك أن من كان غير عالم بأمور الشريعة يسمى عاميا فيها بالنسبة لها وإن كان عالما في غيرها.
صحيح.
المقصود لابد من وجود علم شرعي، ويدخل في الأمن العلمي الأمن العقدي والأمن الفكري، ومن ذلك مسألة التكفير الذي ينبني عليه الإرهاب. قلنا في السابق إذا أردتم تفصيل في هذه المسألة نوعا ما باختصار أيضا.
نعم.
هو أن الإيمان كما ذكرنا قول باللسان تصديق بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصية. نجد عندنا هنا طائفتان، طائفة المرجئة وطائفة الخوارج والمعتزلة. المرجئة أرجعوا الأعمال عن الإيمان فقالوا لا يضر مع الإيمان معصية، فالعاصي وفاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان. هم طرفان وسط، فهذا طرف المرجئة طرف، الطرف الآخر الخوارج والمعتزلة يقولون أن مرتكب الكبيرة كافر ومخالد مخلد في النار. هؤلاء الإرهابيون ربما لا يرون كامل ما يرونه الخوارج، لكن ربما أخذوا هذه المسألة منهم فقالوا بتكفير كل من ارتكب معصية، فكفروا الناس كلهم لا بقى منهم أحد. صحيح. اللهم إلا هذه المجموعة فقط، لأنه من لم يكفر الكافر فهو كافر. فصعد يتسلسل المسألة وتوسعها.
جميل.
حقيقة باختصار أيضا هناك ضوابط للتكفير. مثال بسيط، الآن إذا أعطينا حكم عام، أولا هناك قسمين للكفر، هناك كفر أكبر مخرج من الملة، وكفر أصغر لا يخرج من الملة، لابد من معرفة هذا. فالكفر الأكبر ما هو الدليل على هذا التقسيم؟ قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وفي الآية الأخرى: إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك بالله هو أكبر أنواع الكفر، وهذا هو الكفر المخرج من الملة، الله لا يغفره. لكن ما دون ذلك من المعاصي تحت رحمة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. أيضا عندنا هناك تقسيم آخر في مسألة التكفير: كفر أوصاف وكفر أشخاص أو كفر أعيان. فكفر الأوصاف مثلا نقول: من ترك الصلاة فقد كفر، هذا تكفير بالأوصاف، من ترك الصلاة فقد كفر. لكن نأتي إلى شخص معين تارك للصلاة، هل نقول أن هذا الشخص يترك الصلاة، هذا الشخص المعين أنه كافر لأن ترك الصلاة، أم لا بد من وجود ضوابط لهذا التكفير؟ وحتى إذا تم التكفير فمن هو الذي يقول بالتكفير، ثم من الذي ينفذ حد الردة على هذا الشخص؟ الموضوع باختصار أيضا، الضوابط منها: أولا أن يكون هذا الأمر مكفرا باتفاق الفقهاء، فمثلا ترك الصلاة مكفر باتفاق الفقهاء. ترك الصلاة مكفر باتفاق الفقهاء متى كان تاركها منكرا لوجوبها، أما إذا كان متهونا فيها فهو أيضا هناك خلاف تكفيره. عندنا النقطة الثانية: أن يكون هذا الرجل أو هذا المرء يعلم أن هذا الأمر مكفر. الضابط الثالث: أن يكون هذا الرجل قاصدا هذا الفعل، قاصد هذا الفعل أي غير مخطئ. أيضا أن تقام الحجة عليه من قبل الإمام أو نائبه، ويوضح له أن هذا الأمر فيه كفر ولا يكون متأول لهذا العمل، فإذا أقيمت الحجة عليه فذلك له شأن. وهذه بعض ضوابط مسألة التكفير. طبعا من يقوم بالحد للإمام أو نائبه ولا يجوز لغير إمام أو نائبه.
لا نريد أن نطيل في هذه المسألة حتى لا، هي جزئية من
هي جزئية
من حديثنا في هذه الليلة، وهي جزئية كذلك من الأمن العلمي أو الأمن
العقدي والفكري.
نتطرق الآن إلى الأمن السياسي إذا تكرمت فضيلة الشيخ.
نعم، الأمن السياسي حقيقة الداخلي والخارجي، ويدخل في ذلك الأمن العسكري، وشيء مما ظهر نصر الله للمؤمنين.
كيف صلة هذا الأمن السياسي فضيلة الشيخ بالفرد، بالواحد من الناس، بمثل المواطن أو كذلك من يعيش في منطقة معينة؟ هل هو يعني محصور مثلا في دولة معينة، أو هو أمن سياسي لكل مسلم يعيش على 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 هذه الأرض؟
هو الأمن السياسي المقصود منه لكل الأمة الإسلامية.
جميل.
لا نقصد أحدا معينا، المقصود لكل الأمة الإسلامية. فداخل الدولة الإسلامية أو خارج الدولة الإسلامية لابد تكون السياسة على منهج الله الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، وعلى المنهج الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك والأمن السياسي مهم جدا. الأمن السياسي يأمن الحاكم بعدم الخروج عليه، فإذا اطمأن الحاكم أيضا توسعت المشاريع والمرافق والخدمات للمواطنين. لكن تصور أن هناك حاكما يخشى أن يزول في أي لحظة، ربما تجده، وهذا يحصل في بعض الدول الأخرى، تجده يحاول أن يجمع من خزينة الدولة من بيت مال المسلمين أكبر قدر ممكن قبل أن تنتهي ولايته. لكن من عرف أنه مستقر وثابت بأمر الله سبحانه وتعالى ويسوس الناس
بشرع
الله سبحانه وتعالى، والحمد لله الشريعة واسعة. ابن القيم رحمه الله يقول: لا بد للإمام أن يضع سياسات وتنظيمات لمصلحة الأمة. فإذا عندنا هنا مسألة السياسة الشرعية، الأساس الشرعية هي حكم الإمام بما لا يخالف الكتاب والسنة وفيه مصلحة عامة للمسلمين. نعم. فلذلك هذه التنظيمات التي توضع نظام القضاء ومرافعة الشرعية وغيرهم الأنظمة، هذه الأنظمة من الضروري ومن المهم لكل حاكم أن يضع هذه الأنظمة، وهي واجب التنفيذ شرعا ما دامت لا تخالف كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا بالنسبة. طبعا تريد توسع في الموضوع أو ما تقل؟
نعم، أنت ذكرت كان الجانب السياسي الأمن السياسي إنما هو خاص بالحاكم، وهو يعني لا شك بأن له أثر أو هو يمس حياة المواطن بشكل كبير جدا.
نعم نعم نعم، فالمواطن مما لا شك فيه أن المواطن سيلمس أثر هذا إذا اطمأنت الدولة، توسعت في الأمور التعليمية، في الأمور الصحية، في الأمور الاجتماعية، توفرت الأموال لغير الإعداد، يعني يكون هناك قسم الأموال معد للحرب وللنواحي العسكرية. نعم. لكن هناك أيضا قسم كبير معد للأمور التعليمية، معد. ولا ننسى ما صدر قريبا من خادم الحرمين الشريفين من تطوير للأنظمة التعليمية، ما كان هذا ليصدر لولا توفر المادة. ماشي. الناتجة أصلا عن الأمن السياسي. نعم. والإطمئنان السياسي.
جميل، إشارة جميلة جدا شيخ فؤاد. هناك المادة والناحية الاقتصادية تهم المسلم كثيرا، هو بحاجة إلى أن يعيش مطمئنا في كسب رزقه، آمنا سواء كان في وظيفته أو أحيانا في التفكير بما سيحصل عليه. هناك هاجس كبير، الهاجس الاقتصادي هاجس كبير جدا، وهو عامل مؤثر وضغط على حياة المسلم، له أثره، يلقي بظلاله الكثيرة على حياته. أبرز يعني تحقيق هذا الأمن الاقتصادي يتم عن طريق عدة طرق، لا شك نأخذ أبرز هذه الطرق.
نعم، ما شك فيه الأمن الاقتصادي أمر مهم جدا، ويدخل فيه بشكل صريح وواضح الأمن الوظيفي والمهني.
نعم.
يحصل حقيقة مسألة البطالة. الشباب، ورد في الأثر أظنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. الإنسان يريد أن يصل المرتب الشهري في بيته عند أبيه وأمه دون أن يتكلف أي عناء، هذا أمر غير صحيح.
نعم، إذا أذنت يا شيخ فؤاد أترقى هذا الاتصال ثم أعود إليكم لإكمال بقية هذا المحور. أخي الكريم إبراهيم السعودي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا شيخ فؤاد؟
حياكم الله. الله يسلمك.
الله يبارك فيكم.
الله يبقيكم وسلم.
شيخنا، أنا أقول، يقول الله تعالى في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم. الذي يأخذ الإيمان مكانه في نفسه وعلى قلبه وعلى روحه وفي فكره وفي جسده، يكون هذا الشخص سببا في أمن هذا المجتمع من الجرائم الجسدية ومن الجرائم الفكرية. بناء على هذا، يجب على كل مسؤول، سواء كان معلما في مدرسته أو شيخا في حلقته أو إماما في مسجده أو أبا في منزله، حتى الأب بين أبنائه وبناته، أن يغرس الإيمان في نفوس من يعول ومن يعلم، حتى يعم الأمن في هذا المجتمع. أمر آخر، أنه من المستحيل أن يكون الرادع الإيماني الذي تكلمت عنه موجود عند كل شخص. فلهذا جاء الشرع المطهر بفرض عقوبات تشريعية تردع كل من تسول له نفسه أن يقوم بأية جريمة في المجتمع. فلهذا بناء على هذه الشريعة السمحة تحفظ الأمن والإيمان للناس. ولكن متى ما قصرنا في تطبيق هذه الأحكام، فلننتظر أن ينفلت الأمن من عندنا وفيما بيننا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا أمننا وإيماننا، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يوفق ولاة أمرنا إلى ما يرضيه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل على محمد. أشكرك أخي الكريم أخي إبراهيم على هذه المداخلة الطيبة، وسأرجي ما تحدث به إليك فضيلة الشيخ قبل قليل، وأعود إلى ما تطرق إليه الأخ الكريم إبراهيم. تعزيز الجانب الإيماني هذا مهم، ولكن يقابل هذا التعزيز العمل على مثلا كبح الجرائم وإنزال عقوبة الله عز وجل في من يخالف شرعه ويعتدي ويروع الآمنين. هناك قبل أعتقد إشارة نشرت الصحف ووسائل الإعلام هذا اليوم بأن تم تنفيذ حكم القاتل تعزيرا في 4 من الجناح الذين تطرقوا واعتدوا على كثير من الإخوة وروعوا الآمنين، لإعلان هذه الأمور وإشهارها بين الناس وإقامة شرع الله عز وجل الأثر الكبير في تحقيق الأمن ورد المجرمين وصرفهم عن هذا الاعتداء.
نعم.
إذا أنت فضلت الشيخ معي اتصال، أتلقى هذا الاتصال ثم أعد لك. تفضل أخي عبد الرحمن من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك.
أقول أريد حقيقة من الشيخ ووفقه الله أن يقف مع قوله تعالى أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أهم شيء أن يقف الشيخ مع قوله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا الله لك أخي الكريم عبد الرحمن من السعودية. أعود لكم فضيلة الشيخ والتعليق على ما ذكرته قبل اتصال الأخ الكريم.
هو حقيقة هناك عنصر ربما أتكلم عنه إذا أحببتم الآن في مسألة حفظ الشريعة الإسلامية الضرورات الخمس. الضرورات الخمس ذكرتها الأخت قبل قليل، وهي حفظ، أولا حفظ الدين. حفظ الدين له عدة ملامح في الشريعة الإسلامية، لكن لما نأتي لمسألة الحدود نجد حد الردة، حد الردة لمن يترك هذا الدين ويرجع وينكص عن هذا الدين بعد دخوله في الإسلام.
نعم.
الإسلام
هذه الحدود فضيلة الشيخ إذا تكرمت، يعني أثر تطبيق هذه الحدود، لا نريد أن نفصل في مثل هذه الحدود، لكن أثر تطبيقها وإشعار الناس بأن شرع الله عز وجل يقام وتنفذ أحكام الله عز وجل، الأثر على تحقيق أثر هذا الأمر على تحقيق الأمن
بفضل الله سبحانه وتعالى. الدولة السعودية أيدها الله وحفظ قيادتها الرشيدة، هي ربما الدولة الوحيدة التي تنفذ الحدود الشرعية في هذا الزمان، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليها وعلينا أيضا. مما لا شك فيه أن تطبيق الحدود له أثر كبير. الله سبحانه وتعالى ومثل الحدود أيضا القصاص، قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. العرب كانوا يقولون القتل أنفى للقتل، فإذا علم القاتل أنه سيقتل لم يبدأ بالقتل، وكذلك من علم أنه سيقام عليه حد الله سبحانه وتعالى، إذا زنى وهو محصن فسيرجم، إذا زنى وهو غير محصن سيكون عليه جلد 100 وتغريب سنة، إذا سرق سيقطع، إذا قطع الطريق ولم يقتل قطع الطريق ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف، وإن قتل قتل وصلب، إن قتل وأخذ المال قتل وصلب. هذه كلها من الحدود الشرعية. السارق تقطع يده اليمنى، ومن في حكمه أيضا مثلا توفر فيه شروط السرقة.
جميل.
فهذه الحدود مما شك فيه أن لها أثر بالغ حقيقة على الأمن في المجتمع السعودي. نجد لو بحثنا في كثير من الدول، لعل عدم الدول لا بأس، هناك كثير من الدول حقيقة ممن لا تطبق شرع الله سبحانه وتعالى، نجد فيها أضعافا مضاعفة من هذه الجرائم لا تنتهي أبدا.
نعم.
فتطبيق هذه الحدود مما شك فيه أن فيها ردع لمن أقدم عليها وزجر لغيره مما تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الجرائم المنكرة.
نعم. أحسن الله إليك شيخ فؤاد. أستاذنك معي الأخ المتصل الكريم محمد من حائل، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله يا أخوان.
أهلا وسهلا، تفضل أخي الكريم.
أقول لا شك أن ينبغي لفت الانتباه إلى أنه تحكيم شرع الله جل وعلا في أرضه وإقامة الحدود هي التي شرعها الله جل وعلا سبب كبير ومقوم أيضا من مقومات الأمن. وإذا أفلست النظم البشرية والقوانين المستوردة بعيدا عن شرع الله في تأمين الأمن للناس، فإن في تحكيم شرع الله ضمانة كبرى للأمن. يصدق ذلك يا إخوة واقع الدول الكبرى التي بلغت من التقنية في متابعة الجريمة مبلغا كبيرا، ومع ذلك تنمو فيها معدلات الجريمة ولا تنخفض، بل ويتكاثر المجرمون ولا يقلون. وفي الوقت ذاته وفي الوقت نفسه إخوة تنعم بلادنا بلاد الحرمين بفضل الله جل وعلا، ثم بتحكيم الشريعة وتطبيق الحدود بأمن لا مثيل له في واقعنا المعاصر. وهذا أمر مهم ينبغي الإشارة إليه والإشارة إليه. أخيرا نقول الأمن في الأوطان هي نعمة لا يقدرها حق قدرها إلا من عرف أو عاش خلافها. قد يتصور المرء خطأ وهو يعيش في حالة الأمن أو الاستقرار أن الناس كلهم كذلك، وليس الأمر كذلك. ليش يا أخي؟ لأن الله جل وعلا يقول في كتابه: أولم يروا أنا جعلنا حراما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفي بالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. إذا في حالة غفلة الإنسان ينسى أو يجهل ثمرات الأمن، فق الله وإياكم جميعا لطاعته، وأدام الله الأمن والاستقرار على بلادنا، بلاد المسلمين عامة وبلاد الحرمين خاصة.
شكرا أخي الكريم الشيخ محمد، بارك الله فيك على هذه المداخلة الطيبة. أعود لكم شيخ فؤاد وتعليق على ما ذكره الإخوة، والأخ خاصة عبد الرحمن أشار إلى قول المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم أن بات آمنا في سربه عنده قوت يومه،
معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حس له الدنيا بحذافيرها. مما لا شك فيه الموضوع كله حقيقة على الآن، فمن بات بيتته هي النوم في الليل، من بات آمنا في سربه، آمنا في مكانه، معافا في بدنه، هذا الأمن الصحي، الأمن الصحي معافا في بدنه، عنده قوت يومه وليلته، هذا الأمن الاقتصادي، عنده قوت يومه وليلته.
جميل.
فاجتمعت فيه نواحي هذه الأمن، ما بقي له أبدا. الدنيا بحذافيرها بكاملها بما تشتمل عليه قد اجتمعت عنده.
صحيح.
أمن من جميع النواحي.
نعم. كنا نتحدث قبل هذه المداخلات من الأخوة والأخوات حول الأمن الاقتصادي، وهو أشرت إلى قضية الأمن الوظيفي، وهو عامل مهم وهاجس يشغل كثير من الناس.
نعم. مثل ما تفضلتم جزاكم الله خيرا في مسألة الأمن الاقتصادي، ذكرنا أن السماء لا تمطر ذهب ولا فضة، فلا بد حقيقة من الجميع العمل للحصول على هذه الوظيفة أو الحصول على هذه المهنة. لا بد من دخول في مراكز تدريبية، لا بد من أخذ العلم النافع مع العمل الصالح مع الإتقان في العمل. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فإذا الإنسان اجتهد، والحمد لله من التطوير في حقيقة في باب التعليم الذي هو يوصل إلى الوظيفة، باعتبار الوظيفة تؤمن جانب معيشي في النهاية تؤدي إلى أمن اقتصادي، وجود تحفيزات بحيث أن بعض الطلاب إذا أتوا بنسبة معينة من الدرجات وكانت لهم نسبة معينة من الذكاء، واتفق المدرسون والمدرسات على المعلم والمعلمات على تفضيل هذا الشخص أو هذا الطالب أو هذه الطالبة، فإنه بالإمكان أن يدرس مرحلة كاملة خلال الصيف بينه وبين نفسه، ثم يقدم فيها اختبارا، ثم ينتقل للمرحلة التي بعدها. وهذا لا شك أنه تشجيع وحافز على بذل المزيد من الجهد. الإشكال الآن يحصل عند بعض الطلبة وبعض الطالبات، إذا قال لهم المعلم أو قالت لهم المعلمة لماذا لا تذاكرون، لماذا لا تجتهدون، قالوا نحن نعلم، بعضهم يقول هذا الكلام، نحن نعلم، وهؤلاء قسم من الطلبة يعني ربما هم من النوع الضعيف أو كذا، فيقولون نحن نعرف أنكم سننجح من قبلكم إلى المرحلة التي بعدها، ولن نجتهد إلا في الثالث ثانوي، المرحلة التوجيهية سنجتهد، وقبل هذا لن نجتهد، لأن ثالثا نوسع أدينا إلى الجامعة والكلية. فحقيقة لا شك أن هذا نوع من الخمول والكسل. الشباب يحتاجون إلى وعي واستيعاب لمسألة أهمية العمل، أهمية الاجتهاد، أهمية المذاكرة، أهمية الإتقان، ولابد أن يكون لهم عندهم همة عالية. كيف نأتي بأناس مثل صلاح الدين الأيوبي إذا كانت همة شبابنا بهذه الطريقة؟ تذكرون في إحدى الغزوات في أظن في 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 إسبانيا أو نحوها، كانوا يرسلون الملوك الفرنجة يرسلون إلى المسلمين فجواسيس حتى يرون ما عندهم. فأرسلوا في الأول في البداية فرأوا الشباب، رأوا شابا يبكي وعنده شاب آخر، فجاسوس يسمع هذا الكلام. قال الشاب لصاحبه لماذا تبكي؟ قال أنني رميت سهما، رميت سهاما فأخطأ مني سهم. بكى لأن السهم ابتعد عن مكانه، سهم واحد والبقية في مكانه
أصابت. نعم.
فرجع إلى قومه وقال لا يمكن أن يعني نحارب هؤلاء لأنهم مجتهدون ونشيطون.
نعم.
ثم أتى بعد أعوام أخرى فرأى شابا يبكي وبجواره شاب آخر، فسأل الشاب صديقه قال ما يبكيك؟ قال إن حبيبتي قد هجرتني ولذلك أنا أبكي. رجع إلى قومه قال ابدأوا المعركة.
الله أكبر. ولا نبكي لأعراض الصبايا وتبكينا دموع العاشقين.
الله مستعان.
للأسف الشديد.
حقيقة في الضرورات الخمس تذكرت من فضيلتكم ببيت الشعر هذا، هناك الضرورات الخمس بعضها أهم من بعض. فمثلا الاحتياط في المال، وعندنا الاحتياط في العرض والنسل والنسب، ذكرنا حفظ الدين.
نعم.
وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ النسل والنسب والعرض. فإذا يعني أيهم أهم؟ قالوا قال الشاعر أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال، أحتال للمال إن أودى إن ذهب فأجمعه، ولست للعرض إن أودى بمحتال. فحقيقة أيضا هي تتفاضل مسألة الضرورات الخمس. جميل. وأهميتنا.
جميل. أثر فضيلة الشيخ انعدام الأمن الاقتصادي والأمن المعيشي على حياة الإنسان حينما ينعدم هذا الأمن، سواء كان في وظيفة، حتى أحيانا الموظف في وظيفته فضيلة الشيخ لا يأمن يعني على أن يأتي اليوم الذي يقال له مثل أخرج من هذه الوظيفة، أو يمارس عليه بعض الضغوط التي يعني تتنافى مع أمنه وارتياحه في هذه الوظيفة.
نعم. هو حقيقة بفضل الله سبحانه وتعالى وجود لجان ومحاكم متخصصة في مثل هذا الموضوع، لو ظلم صاحب العمل سواء كان جهة حكومية أو جهة أهلية، لو ظلم مرؤوسه أو الموظف عنده أو العامل عنده، فإن هناك جهة تظلم فيه، تظلم عندها. والظلم ظلم متى؟ من القيامة. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فتظلموا. الظلم منهي عنه شرعا. لذلك من الأمن الاقتصادي حقيقة أن الإنسان يطمئن في وظيفته، يعني الآن عليه أن يجتهد ويتدرب ويتعلم ثم يتوظف الوظيفة المناسبة، ثم بعد ذلك أيضا لا ينبغي أن يقف في مكانه، ينبغي أن يتدربه على رأس العمل، وينبغي أن يواصل دراسة العليا، حتى لابد أن تكون الهمة عند الشباب والفتيات عالية حتى يصلون ويصلنا إلى أكبر قدر ممكن من الرفعة في العلم النافع والعمل الصالح. ولذلك والعلم دائما يكون حقيقة مقرون بالعمل. ولعل من المناسبة ما ذكره بعض العلماء في الدعاء عند شرب ماء زمزم، اللهم أن يسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا، واجعله اللهم لي ريا وشبعا، ريا يعني إرواء.
نعم.
وشبعا يعني طعاما، وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي وملأه من خشيتك. نعم. إذن الجانب الإيمان اللي تفضلوا به الإخوان المداخلين وفقهم الله لكل خير وإياكم وحفظكم جميعا من كل شر. نعم. ما تفضلوا به من مسألة الأمن العقدي ووجوب غرس هذا الإيمان في حياة الشباب، نفترض لو كل إنسان مثلا جلس مع أولاده أو مع أقاربه من كبار أو من صغار، جمعهم في يوم من الأيام أو حتى على الأقل في شهر من الشهور بشكل دوري، فقرأ عليهم أو تكلم عن الجنة وعن النار وغرس هذه الأمور في ذهنهم، أيضا تكلم لهم عن الملائكة، تكلم لهم عن الجن والشياطين، وبيّن لهم قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى الناحية المهمة في ذكرناها حقيقة في مسألة النصر، أنه لابد يكون عند من يجاهد ومن يقاتل لابد أن يكون عنده يقين قوي بالله سبحانه وتعالى أن الله أن نصر من الله، لأن النصر دائما للأتقى وليس للأقوى، لكن إن لم يجد أتقى فالنصر للأقوى.
بارك الله فيك شيخ فؤاد. هناك أمن مهم جدا ينبغي أن يشعر الإنسان فيه في هذا المحيط، ألا وهو المحيط الاجتماعي. ينبغي أو عامل الأمن عامل مهم جدا في هذا المحيط، حينما يأمن الإنسان في محيط مجتمعي لا شك بأن هذا يعود بأثر كبير جدا على حياته، ينتج يعني ينشرح صدره لأشياء كثيرة، يبدع في حياته، ولكن حينما ينعدم هذا الأمن لا شك بأنه يتقوقع على نفسه ولا يأمن الأمن الذي يوصله إلى 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 الدرجة أو الحالة الاجتماعية المرضية.
نعم، هو سلمكم الله والمشاهدين والمشاهدات جميعا. مما لا شك فيه أن الأمن الاجتماعي حقيقة موضوع واسع جدا، لأنها تدخل فيه موضوع الأسرة.
نعم.
مثلا تعامل الأب أو الأم مع الأولاد،
هناك أسر كثيرة فضيلة الشيخ لا تنعم بهذا الأمن، يعني لا تنعم بهذا الأمن الأسري، خاصة وأن الأسرة هي المحضن القريب للإنسان، الذي حينما يفقد الإنسان هذا الأمن في هذا المحيط لا شك بأن حياته يعني ستتدمر بشكل أو بآخر.
لا شك، هذا أمر لا شك فيه. فالتعامل السيء من الوالدين للأولاد أو من الأولاد للوالدين بالعقوق، وأيضا التعامل السيء من أحد الزوجين للآخر،
صحيح،
ثم أيضا التعامل السيء بين الجيران متجاورين، هذا كله أمر خطير. فلعلي يعطي قصة بسيطة. أحد الأولاد عمل مشاغبة، فالأب مع الأم رفعوا يدي الطفل عند نافذة السيارة وأصبحت معلقة فترة، ثم بعد هذا تبين أن الدم توقف عن الكفين فقطعت الكفان. صار الابن مدة طويلة من حتى وهو يبكي ويقول يا أبي ويا أمي أنا تبت إلى الله وأعيد لي كفي، لكن لا ينفع الندم. والعكس من هذا، نجد مثلا الابن يذكر أن أحد الناس في أحد المدن لما توفيت أمه والده حرص على أن يزوجه، زوجه الزوجة شيئا فشيئا بدأت يعني تتنكر على الأب، ثم طلبت من الابن إيداع الأب في دار العجزة، ففعلا توجهوا. فلما وصلوا من فضل الله أن كان هذا الرجل العجوز بنت في نفس المدينة التي فيها الدار، فلما وصلوا إلى الدار وأرادوا أن يدخلوا الأب إليها، قال الأب كان سليم يمشي على رجليه ومبصر ويخدم نفسه، ولكن الزوجة وساوسها بعض زوجات هداهن الله يكون عندهم نوع من التعدي والعقوق. لما أنزلوا قال لا توصلوني إلى داخل الدار، سأدخل أنا وحدي. هم توجهوا وذهبوا، هو أخذ سيارة ليموزين تاكسي أجرة وركب إلى ابنته في الحي في تلك المدينة. في نفس ذاك اليوم في المساء تم الاتصال به وقالوا عظم الله أجركم في ابنكم فقد مات. لما عاد من تلك المدينة إلى مدينة تسكن فيها صدم في سيارة شاحنة كبيرة تولى ومات هو وزوجته. الله المستعان.
يتآمر المتآمرون للقضاء ويضحك.
سبحان الله.
هناك فضيلة الشيخ الأمن من ضمن هذه الأمن النفسي، وهو عامل مهم في أن يحقق الإنسان حياة مستقرة وسعيدة.
مما لا شك فيه أن الأمن النفسي جانب مهم جدا، وحقيقة هو ربما نوع في الحقيقة من أنواع الأمن الصحي. الأمن الصحي سواء كان عضويا أو كان نفسيا هذا أمر مطلوب شرعا، وسواء حتى كان أمنا من السحر أو من النس أو من العين، هذا كله هذا الأمن مطلوب. لكن كيف يتم هذا الأمن؟ عندنا حقيقة باختصار وأن الوقت ليس معنا، هناك مثلا مأكولات ورد في الشريعة أنها تنفع بإذن الله سبحانه وتعالى. مثلا من أكل 7 تمرات من تمر المدينة وقي من السحر ذلك اليوم.
نعم.
هذا في أيضا في الحديث الآخر عليكم بالتلبينة فإنها مجمة للفؤاد مذهبة لبعض الحزن. فالتلبينة يؤخذ ماء الشعير فيغلى وضف عليه شيء من اللبن وشيء من العسل بإذن الله مجم للفؤاد أي مطمئن يعني للفؤاد يشرح الصدر ويذهب ببعض الحزن والكآبة والخوف. فهذا حقيقة جانب. أيضا مسألة الآن لما يدخل الرجل على زوجته يدخل المرأة على زوجها ويكون دائما في خلاف ودائما في نزاع هذا لا شك سيؤثر نفسيا على الطرفين
قطعا
وأيضا سيؤثر على الأولاد إذا رأوا الوالدين يختلفون والله المستعان.
نعم فضيلة الشيخ هناك أمن يسعى المسلم دائما إلى أن ينعم بهذا الأمن وهو أمن لا شقاء بعده ولا خوف معه ألا وهو حينما يقدم الإنسان على ربه آمنا مطمئنا أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. حول الأمن في الدار الآخرة والمسلم ينبغي أن يكون سعيه حثيثا إلى أن ينعم بهذا الأمن يوم يقدم على ربه سبحانه وتعالى. نعم.
الأمن حقيقة الذي ذكرناه تفضلتم به هو في الحياة الدنيا وهناك أمن في الموتى الصغرى أي عند النوم وأمن في الحياة البرزخية عند الموت وأمن في الحياة الآخرة. باختصار في الموتى الصغرى لما ينام الإنسان ويأتي فزع ينبغي عليه الدعاء اللهم رب السماوات السبع وما أضلت رب الأرضين السبع وما أقلت رب الشياطين وما أضلت كل جار من شر خلقك كلهم جميعا أن يفرط أحد منهم علي أو أن يبغي علي عز جارك وجل ثناؤك تقدس أسماءك ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت. هذا الإنسان إذا قاله بأمر الله سبحانه وتعالى فإنه يحفظ من الفزع. وأيضا لما تكلم عن السحر والمس والعين لابد أيضا من التحصينات الشرعية
الورد الشرعي
الواردة والمعروفة عند الكثيرين. بالنسبة للأمن في القبر والأمن في الحياة الآخرة مما لا شك فيه أن هذا ينبني على فعل الطاعات. نعم. واجتناب المعاصي. فكان الإنسان فاعلا للطاعات مؤمن بالله سبحانه وتعالى يعمل صالحا يجد إن شاء الله الأمن في الحياة البرزخية وبالتالي في الحياة الأخروية وهو الأمن المطلق الذي لا خوف معه لأنه لا يأمن الإنسان حينئذ من الوقوع فيما يغضب الله ويأمن من غضب الله عليه.
نعم. صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور فؤاد بن محمد الماجد رئيس المحكمة العامة بمحافظة القطيف أشكر المولى الكريم سبحانه وتعالى ثم أشكر لكم ما تفضلتم بطرحه في هذه الحلقة وأسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء.
شكر الله سعيكم وأثابكم وحفظكم والقائمين على قناة المجد جميعا من كل شرف أقكم لكل خير وحفظ قيثنا الرشيدة وأيدها بنصره وتوفيقه.
اللهم أمين. شكرا لكم أنتم أيها المشاهدون الكرام هذه المتابعة ولكم في نهاية هذه الحلقة تحية الزميل الأستاذ يوسف السراء مخرج هذه الحلقة لكم تحية الزملاء فريق العمل وأذكركم بإن شاء الله تعالى بموعد الحلقة القادمة سيكون إن شاء الله تعالى يوم الجمعة حلقة برنامج الكلمة الطيبة سيكون يوم الجمعة إن شاء الله تعالى في 8:30 مساء. حتى ذلكم الحين وفي كل حين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى الخيرات دعوة وللجنات غاية إلى الخيرات دعوة وللجنات غاية
دعاة الخير منهجهم
كتاب الله مرشدهم
دعاة الخير منهجهم
كتاب الله مرشدهم
إلى الخيرات دعوتهم